إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه المجالس. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أعظم المجالس على الإطلاق مجالس العلم، فهذه المجالس التي بها يحصن الله بها المسلمين والمؤمنين وراية المسلمين. وإن الله جل في علاه يغرس لهذا الدين غرسا، يستعملهم لنصرة دينه. ما هم إلا العلماء، وما هم إلا طلبة العلم، لا سيما وأن الآن نرى أن كثيرا من الذين يهرفون بما لا يعرفون يتطاولون على أهل العلم، سواء أخطأوا أصابوا. أهل العلم إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر. المهم أنهم على الطريق يسيرون، وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم يعملون، وأنهم على هدي الصحابة الكرام يقتدون ويأتسون بأمثال هؤلاء الكبار الذين قد أمرنا ربنا جل في علاه باقتفاء أثرهم، بتزكيتهم من فوق سبع سماوات. فالأمة بأسرها مرهونة بالعلماء، ثم يخرج الذين يهرفون كما قلنا بما لا يعرفون يتطاولون على أهل العلم، ونجاتهم في وجود أهل العلم. فهم بهذا يجدعون يعني أذانهم، أو يجدعون أيديهم بأيديهم، وهم أيضا ممن يهلكون الأمة ولا يدرون، يحسبون أنهم يحسنون صنع في هذا الباب. لكن الجهل إذا عم وطم فلا نأخذ منه إلا هذا. ولذلك لابد في البداية الصحيحة أن نرجع كما رجعوا، وأن نسير على سيرهم، وأن ننشر العلم بين الناس. أحوج الناس إليكم الناس جميعا، الأمة بأسرها أحوج ما تكون إلى طلبة العلم، لا سيما وأن أبا الدرداء قال العلماء نجوم السماء. فإذا قال العلماء نجوم السماء فلا بد أن تتبين أنت ما هي وظيفة النجوم في السماء. والله تعالى قد ذكر هذه الوظائف في الكتاب تصريحا. قال الله جل في علاه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. صحيح، هذه بداية على أنها زينة. قال: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. إذن ذكر في آية واحدة وظيفتين، الوظيفة الأولى أنها زينة للسماء. الأمة زيناتها بالعلم، الأمة التي تجهل هل تتقدم؟ الأمة التي تجهل هل يمكن أن ترفع رأسا بين الناس جميعا؟ وأعظم العلوم نفعا هو علم الشرع، وما جاء في الكتاب المدح قط إلا في علم الشرع. كل آية وكل حديث جاء مادحا للعلم ما هو إلا مدح في علم الشرع، ليس في أي العلوم الأخرى. العلوم الأخرى علوم مكملة جيد، فروض كفاية نعم تحتاجها الأمة نعم، لكن أصل المدح والثناء على علوم الشرع، على علم الشرع. والأمة ميزانها بأسره يوزن بعلم الشرع. قال: زينة السماء. قال: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فهي الأمة لا تعصم إلا بمثل العلماء، لأنهم الذين يبينون طريق الهدى، وأنهم الذين يعني ينيرون للناس طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتب الله به القبول والنجاة، لأن الله أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم في خير عميم، فاشكروا ربكم، فإن الله تعالى قد وعد وعدا جزم به في كتابه، والله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. قال لئن شكرتم. يبقى إذن والزيادة هنا ما معناها أيها المناكف أنت؟ ماذا تستفيد من قوله لأزيدنكم؟ ما أردت منك إلا يعني ما هذا تفسير خاص ظاهر للناس. هو في قوله لأزيدنكم لا تكون الزيادة إلا بعد ثبات الأصل، هذا الذي أردته منكم، ثبات الأصل مع زيادة الأفعال بعدها. لا يكون لا تكون الزيادة لا تكون الزيادة إلا بعد ثبات الأصل. مش لابد أنت فقيه الآن، عمق النظر تأمل تدرك. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير، وأن يثبت لنا ولكم هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ويكشف الله عن القلوب، فإن وجد القلب خالصا صادقا صدقه، ومن يصدق لا يصدقه، وإن وجد القلب التفت لغير الرب فلا يعبأ به، ولا قيمة لهذا القلب عند الله جل وعلا. القلب، ومع أن ميزان المؤمن ميزان المرء قلبه، فالقلب كلما كان قد امتلأ إخلاصا لله وصدقا فإن الله جل في علاه يقبل هذا القلب ويرقي ما فيه ويملأه بحبه، وإن كان ازداد يقينا وحسن ظن في الله فكان من أرقى الناس منزلة، أو من أسعد الناس في هذه الدنيا، لأن السعادة سعادة القلب، لا ثبات أصل النعمة التي ما أنت الآن. قال لئن شكرتم، على إيش تشكر؟ مفهوم؟ والشكر طبعا يتضمن الحمد، لسنا بصدد التفصيل فيه، فهمت؟ فيبقى إذن سيثبت هذه النعمة مع زيادات، ومن جنسها ومن غير جنسها، لأن الأصل في العام أن يكون على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه. عشان سألتكم عن الفقهاء السبعة صحيح؟ والعجيب هنا الآن عندما يأتي ابن رجب أو غير ابن رجب أو ممن يقول بأن اتفاق الأئمة الأربعة كأنه إجماع. طب ولو قال لو بعض المسائل التي قال بها الفقهاء السبعة، وهؤلاء تقدموا على الفقهاء الأربعة، صحيح ولا لا؟ فهل نطرح قوله من كان موافقا للسنة؟ المسألة عظيمة جدا، وأعجب ما أعجب له يعني الغفلة أو التغافل عن قول حتى أئمة المذاهب بأنفسهم، كما قال النووي، قال حتى المقلد إن ظهر له النص وجب عليه اتباع النص، حتى المقلد الذي لا يعقل، قال وإن كان لا يعقل وجب عليه اتباع النص. هذه مسألة من الأهمية بالمكان، عظموا النص يعظم الله خطركم. تفضل. هذا البيتان أولا بالفقهاء السبع.
قال الناظم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر،
نعم أكمل،
روايتهم ليست عن العلم خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجة.
طيب هنا عندنا تعرفون من عبيد الله؟ نعم، عبيد الله يمكن يكون يعني بعد سعيد، أو هو يمكن أتقن أيضا. يعني عبيد الله الزهري قال: ما جلست أحدا إلا استوعبت ما عنده، وده ضمن ذلك سعيد، قال ما جلست أحدا إلا استوعبت ما عنده، لا سيما أن الزهري الله تعالى منحه قوة في الحفظ، فقال ما كتبت سوداء في بيضاء، قال إلا عبيد الله ما جلسته إلا وازددت منه. ليه؟ لأنه جمع الله له بين الفقه والحديث، ولذلك أتقن الناس علما من جمع الله له بين العلمين، هذا من أتقن الناس علما. طبعا إذا كان متقنا في العقيدة هذه أهم شيء، وإلا كل انحراف عقدي كل ما تلد فيه ما فيه، كما قلت دائما الانحراف العقدي يؤدي دائما إلى الانحراف الفقهي، تلد فيه ما ينكر بأسرع ما يكون في هذا الباب. فعبيد الله كان من أتقن الناس من الفقهاء السبعة. طبعا في ثلاثة أو في اثنين فيهم اختلاف، هل هم من الفقهاء السبعة أم لا؟ من؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم. ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
جزاكم الله عنا خيرا. بالنسبة للسواك هذه سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السواك وعود الأراك أصله في ذلك، وهو أطيب ما يستخدمه المرء، ويستعاض عنه أيضا بما يقوم مقامه. أصل السواك وأصل فعل السواك بيانته عائشة في السنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن له وظيفتان: وظيفة فيها محض التعبد لله جل في علاه بالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو مطهرة الفم، وهذا مطلوب شرعا على التعميم في كثير من الآيات والأحاديث التي جاءت تأمر بذلك. قالت: مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان السلام يعجبه السواك في كل أحواله. وهناك جاءت الأدلة على ما قال المصنف بأنه يسن. طبعا ما معنى يسن؟ ممتاز. المسنون هو الذي يساب فاعله ها ولا يجلس. إذن قال يسن. تعرف الفرق بين المسنون المستحب والمندوب؟ إذن السواك قال يسن هو من السنة، هو من السنة. والسنة عند علمائنا لها اختلافات. إذا كانت السنة عند علماء العقيدة، السنة عند المحدثين، السنة عند الأصوليين، السنة عند الفقهاء، ولكل وجهة وليها حسب تخصصه وعلمه. أما السنة عند أهل العقائد المهمة جدا هي مقابل البدعة. السنة مفهومها عند أهل العقائد أنها مقابلة للبدعة. وأنت ترى كثير من المصنفات التي تتحدث عن السنة تسمى بالسنة. السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة للإمام، أصول السنة للإمام أحمد. مفهوم؟ يبقى السنة هنا هي المقابلة لإيش؟ للبدعة. والسنة عند المحدثين، لأن المحدثين يهمهم كلية أمور النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجوانب الحياتية لا يتركونها، حتى الجوانب الحياتية لا يتركونها. فالسنة عندهم هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة من قول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا قول مش قول. يبقى هذه سنة. الآن يسن استعمال السواك عند الصلاة كما سنبين في الأوقات المستحب فيها استخدام السواك. وأيضا هي من قول أو والفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان إذا سجد، كما في حديث ابن بحينة أو غيري، لا أذكر الصحابي الآن، فقال كان يسجد فيفرج بين يدي. طبعا هذه السنة راحت، لأن ما أرى أحدا يفعلها إما لمن كان بجانبه، وإن كان الرجل في متسع أيضا ما رأيته يفعله. قال: حتى إذا أرادت شاه أو بهمة أن تمر مرت من تحت إبطة النبي صلى الله عليه وسلم يفرج فيها. قال: حتى يرى بياض إبطيه. هذه سنة، وهذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن نفرق بين الأفعال الجبلية وغير الأفعال الجبلية. أما المحدثون فينظرون فيها لكن لا يقولون سنة، كقول ابن عباس: كان إذا نام نفخ. نام، قال: بت عند خالتي ميمونة، حديث طويل في الصحيح. قال: ثم نام ثم نفخ. قال: وكان إذا نام نفخ. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا تعبد؟ هذه سنة؟ ليست سنة، هذه أفعال جبلية، هذه أفعال جبلية. فنفرق بين الأفعال التعبدية والأفعال الجبلية. قد نقول بأن الأفعال الجبلية أو سنة العادة أنه لو اتسى بها المرء عبادة صارت عبادة في حقه، صارت في حقه عبادة. فهمتم؟ وقف. احنا بينا بأن سنة العادة من اتسى بها للعبادة صارت له عبادة. ولذلك قال عند العلماء: العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات. كأبي أيوب كان لا يأكل. أنس قال: وضع الدباء في الصحفة في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحفة، أنه قال:
الأخذ يكون مما يليك. صحيح، هذا طبعا لها تفصيل في الفقه. فقال: فما أحببت الدباء إلا أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدبع. هذه هنا إذا الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه أجر، يكون فيه الأجر، مفهوم؟ إذن هذه أيضا يعني هم المحدثون ينظرون إليها في هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الأفعال التعبدية أو الأفعال الجبلية. وأعظم الناس قدرا عند الله من سعى سعيا حثيثا في الاتساء بالنبي، سواء في الأفعال التعبدية أو الأفعال الجبلية، بشرط أن يكون النية مسبقة بالاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. التقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أحدا فعل أمرا تعبديا فلا ينكر عليه، أو يسمع صحابي تكلم بكلمة فيها يتبع حكم شرعي فأقره على ذلك. أما بالنسبة للقول اصبر، أما بالنسبة للقول فمثل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل كان قد قتل قتيلا وقال: قد قتلت فلانا، أنا لي سلبه. فقال: أين سلبه؟ من يشهد لك؟ فقام الرجل قال: أنا أشهد له وسلبه عندي، فكافئه عن غيري يا رسول الله، أو أبدله له، أو كما قال. فقال قام أبو بكر فقال: لا لا الله، يعمد أسد من أسد الله ينافع عن الله فيعطيك سلبه، لا. فقال النبي: صدق أبو بكر. أقره لما أقره؟ أقره. يبقى القاتل الذي له السلب لا يذهب لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم هذه قال شرع بأن القاتل له سلب، سلب القتل. يعني زيد قتل عمرا، وعمر كان من الكفار وزيد من المسلمين، فإذا قتله له كل ما يملكه، خيله وسيفه وقبيع سيف واللأم التي كان والدرع الذي كان، فاهم؟ هذا السلب. أبو قتادة قتل رجلا لكن لم يأخذ سلبه، جاء رجل آخر من الأنصار أخذ السلب. فلما قام أبو قتادة قال: قتلت فلانا، أنا أريد سلب. فقال ويعلم أنه سلم، قال السلب للقاتل. فقام هذا الذي أخذه قال أولا قال النبي: من يشهد لك؟ فقام هذا الرجل الذي أخذ السلب لأنه راه بيقتله قال: أنا أشهد له وسلبه عندي فارضيه، يعني ارضيه عن هذا السلب، خلاص صار لي. فقام أبو بكر فقال: لا الله، لا والله لا يكون، القاتل هو الذي يستحق السلب. كده الحبال رجعت الحمد لله. فإذا فقال النبي: صدق أبو بكر، يعني أقر أبو بكر على ذلك. سنة إيش؟ تقريرية. والثالثة صفة خلقية أو صفة خلقية، شو يهتمون بذلك؟ صفة خلقية. لا، عندما قال نظرت إلى رسول الله ونظرت إلى القمر فلا وجه رسول الله أجمل من القمر بأبيه وأمه، وكان إذا سر استنار وجهه، ومن صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان ربع وكان أكحل العينين بأبي هو وأمي. هذه هم يهتمون بهذا، يهتمون أن هذا هو سيد البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال أو صفة خلقية، صفة خلقية من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فصفة خلقية، كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يردف بعض أصحابه خلفه حتى على الحمير، يعني كان على البعير متوقع. ليش؟ لأن السنام متعرج عشان ما أحد يفهم الملاصقة. فكان أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد خلفه في عرفة، ففي فوارق، مفهوم؟ وأردف أيضا الفضل بن العباس أيضا أردفه، وأراد أن يردف أسماء رضي الله عنها أرضاه. من هنا ممكن يؤخذ منه بأن التاكسي ليس حراما أن تركب المرأة التاكسي مع الرجل تكون خلفه في طما أمنت الفتنة، فهذا جائزه الآن في هذا الباب. فإذا أقول هذه من تواضع النبي، فدي يهتمون جدا بخلق النبي في هذا الباب، وتراهم يهتمون أنه كان إذا رأى أصحابه يهش ويبش في وجه من رأاه، وإذا سلم عليه لا يترك يده حتى يترك. كل هذه ينقلونها للاتساء برسول الله ولمعرفة أيضا غنية في لأن ثراء الأمر في أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمل المحدثين. أما الأصوليون فنظرهم قاصر بعض الشيء، لأنه يهتمون بحلال حرام مباح مستحب فاهتماماتهم تنصب على الأحكام، فإن كانت الاهتمامات تنصب على الأحكام فهم يقولون بأن 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 السنة عندهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير قف، لأن هذه مضار الأحكام. والأصوليون لا ينظرون إلى الأحكام لاستنباط القواعد الكلية، وأما الفقهاء فالسنة عندهم هي مقابل الواجب، السنة عندهم هي مقابل الواجب التي لم يكن بها الإلزام، وإن كان بها الأمر لكن ليس الأمر على الإلزام. تعلمون بأن المستحب أيضا مأمور به، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، الآية وفعلوا الخير صحيح أيضا، أيضا في قوله وسلم، فهذه تدخل فيها الواجبات وتدخل فيها المستحبات، فهو مأمور به لكن هو كما قلنا مقابل الواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في يوم الليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، قال لا إلا أن تطوع، فكانت السنة هي التطوع. فكيف تكون السنة مقابل الواجب؟ أن الواجب الذي يأثم به صاحبه تاركه، والسنة مقابل ذلك إن تركه لا يأثم، قابلته من هذه الجهة. فهمت حبيبي؟ نعم أحسن الله لي. إذن قال يسن بهذه السنة، يسن السواك، يبقى يسن السواك هنا في عرف الفقهاء صار إيه يا حبيبي يا شطار؟ ها هنا ده فقيه اللي مد فقيهه الآن يقول ويسن، يبقى إذن مقابل الواجب اللي هو يثاب فعله ولا يعاقب ولا يعاقب تاركه. قال ويسن السواك، يسن السواك، السواك له مواطن ومقامات في الاستنان، وقد بينا الأصل فيه في الاستحباب في هذا الباب بأن عائشة قالت مطهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مطهرة للفم مرضات بالرب. يسن أولا عند الصلاة، أو خذ طالما للصلاة هات من الشروط، يسن عند الوضوء، يسن السواك عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. تعرف الصحابة لما سمعوا ذلك، لكن هم لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كان يقول في سنن داود كان السواك موضع القلب من الأذن جاهز قبل أن يكبر، يتسوك ويضع لأنه يريد يستن، ما يريد السنة تذهب عنه. والناس الآن في غفلة عظيمة في مسألة السنن هذه، يعني تحصيل السنن، ما فائدة السنن؟ السنن حصن السنن حصن للواجبات والفرائض. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة مسارعة في الفعل، فكان يكون موضع القلم من الأذن من أجل سرعة استعمال السواك. فالسواك يسن استعماله عند كل وضوء، عند كل وضوء، للصريح في قول النبي الأمين لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وإذا قلنا بشرط الصلاة ففي الصلاة من باب أولى وأحرى، لأن في الصلاة قراءة، وفي القراءة أنه بين يدي الله جل في علاه، قال فإن الله قبل وجهي فلا يدفل عن يميني ولا قبل وجهي، قال عن يساري. الغلط المقصود بأنه قال فإن الله قبل وجهي، فإن الله قبل وجهي، وأنه لما يقرأ الملك يقترب منه والملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنا أرتب بغير هذا الترتيب المد من أجل أبين الأعظم والأهم فالأهم. فعند كل صلاة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طبعا هي في فائدة أصولية، الإمام الشافعي قال هذه دلالة على أن الأمر يستلزم الوجوب، أن ظاهر الأمر الوجوب. قلنا كيف يا شفعي؟ قال لو كان واجبا لأمرهم شق أو لم يشق. فهمتم؟ فإذن قال إذن ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب. لولا، لأن لولا حرف إيش؟ لوجود، صحيح؟ قال لولا أن أشق، يبقى لوجود المشقة امتنع الأمر به، لوجود المشقة امتنع. لكن لو أمر ها وجبت، هذه دلالة واضحة جدا للشافعي في هذا الباب، لكن هو قال لم يأمر لوجود المشقة، لم يأمر لوجود لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا من ذلك عند دخول البيت كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سئلت ما أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل البيت؟ قالت سواك. طبعا سواك لما؟ عشان تظهر منه الرائحة الطيبة، لأنه سيتكلم معها وتتكلم معه ويقترب منها تقترب منه، يقبل رأسها يعني لطفا وأنسا وتقربا ومحبة. فإن كانت يعني الرائحة الفم رائحة متغيرة فإن الأمر يكون فيه النفرة، ما يكون فيه الأنس يكون فيه النفرة. وكان سلم من أعظم الناس حرصا على فوح الرائحة الطيبة منه. عرق النبي كان أطيب من الطيب لأبي هو وأمي، فكان يستخدم السواك. وهذه سنة ماتت. من المتزوجون منكم؟ من منكم فعل هذه السنة؟ خلاص. الأيدي كانت كتير، ما رأيت أيدي، جزيتم الجنة والله. نعم. من فعل مرة كان من أهلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. كله الآن يفكر مرة كانت تحت في الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه السنة. عائشة كانت قالت أول ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بالسواك بأبي هو وأمي. فهذه أيضا من السنة التي لابد من إحيائها. تعلمون من أعظم العبادات في هذه الزمانات التي نعيش فيها هو إحياء السنة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة المحبة إحياء السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني. شوف هذه، أنت الآن لو حقا صادق في محبة النبي عليك أن تجتهد بإحياء السنة مع نشرها. من أحيا سنتي فقد أحبك، ومن أحبني فهو معي في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. وأيضا كما قال المصنف، قال ويسن السواك عند تغيير الفم. تغيير الفم لأنه هو مطهرة لإيش؟ للفم. تغيير الفم بما يتغير الفم؟ الحمد لله كله قال بالصوم لأنه كله صايم. الحمد لله أتعبتموني في الأسئلة في حكاية الصوم اليوم، هو تسعاء ولا عشراء ولا يا جماعة الخير؟ أصالة لابد أن تحتضر لنفسك في المسائل هذه. إن لم ترد رؤية يبقى صوم 3 أيام، وهذا الأطبق لك، قد صمت عين اليوم. طيب عند الصوم نرجع الصوم شوية لأنه هو تكلم عنه هنا في هذا الباب. نعم، تغيير الفم يكون بكثرة الكلام. طبعا بكثرة الكلام أكثر الناس وأعظم الناس حاجة إلى استخدام السواك دائما من؟ العلماء، عشان بيكلموا كتير. أعوذ بالله يعني هذا من أفظع الأجوبة التي سمعتها إلى الآن. يعني النساء في كده يعني حتى غفر الله لك. استغفر الله. طبعا النساء ثرثرة ليست بعدها ثرثرة، ولو أوقفتها بالمفتاح تأتي تأتي الفتحات من ناحية الأخرى. ما لهاش باب يغلق منه، ما في باب يغلق منه. فهم أكثر وزن باستخدام السواك. فتغيير الفم بكثرة الكلام، وتغيير الفم يكون أيضا بطول الصمت. كيف العكس ضدانه الآن؟ بطول الصمت يتغير الفم، فيحتاج المرء ايضا الى استخدام السواك. ايضا كله في قوله يسن عند تغيير الفم، وايضا يتغير الفم بعد اليقظه من النوم. ولذلك حديث ابي موسى الاشعري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن من هو تحريك العود الاراك على الاسنان، يستن قال يضع هكذا السواك على طرف اللسان فيدخله ويقول اع او يقول ع القلب المكاني. إذن عند تغيير الفم أيضا عند القيام من النوم كما قال أبو موسى الأشعري ورآه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك يضع السواك على طرف لسانه يدخل به إلى الحلق. لذلك كان يقول أع أع أو ع ع بالقلب المكاني. فتغيير الفم أيضا عند اليقظة والاستيقاظ من النوم. وهذه 3 جمعها قوله ويسن السواك عند تغيير الفم. قالوا عند القيام من النوم هذا عجيب، لأن القيام من النوم تغيير الفم، فلما عطف هذا على ذاك؟ ممتاز. طيب وذكر الخاص بعد العام ما فائدته؟ التأكيد ممتاز، يتأكد عند القيام من النوم وهناك لفتة أخرى. لما؟ اجلس. لأن النص جاء به. لأن النص جاء به. وهذه أيضا دلالة على شوف عدل المتون والفقه، أنه أيضا لما يجد الأمر فيه منصوص عليه وفيه الدليل ماذا يفعل؟ يؤكده. يؤكده لأنه يربط الناس بالدليل. قال عند قام النوم وعند الصلاة كما بينا. قال الأولى أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم. قال ويستحب في سائر الأوقات. قرأت أنت هذا؟ قرأت.
ثم قال ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. أولا طبعا حديث أن الصلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، هذا حديث ضعيف جدا، ما يصح هذا الحديث، ما يصح. قال ويستحب في كل الأوقات، يعني يسن له أن يتسوك وأن يستخدم السواك في كل الأوقات، لأنه كما قلنا إما أن يكون مطهرا وهو مرضات في كل الأحوال، هو مرضات لله جل في علاه، وهو اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هناك أيضا أغفله المصنف موضعا آخر في استخدام السواك، وهو عند الموت، عند الموت، وهذا يسهل كما في سورة ياسين أيضا تسهل على خروج الروح عندما صح الحديث قرأوا ياسين على موتاكم، يعني عند الاحتضار. وهذا واقعا أنا يعني كنت أقول بضعف الحديث، الشافعي حسن هذا الحديث، ويعني اتصل به رجل مرتجف جدا قال إن عمه خلاص بيضطرب اضطراب شديد جدا، فقلت له اقرأ ياسين عليه. الحمد لله بعدها اتصل به قال لي فاضت روحه خرجت. فهو قد يكون في التجريب هذا مع التحسين يسهل الأمر، فالأمر يسهل. وأيضا السواك النبي صلى الله عليه وسلم كان في النزع، وكان على حجر عائشة رضي الله عنها أرضاه، فلما رأى السواك بيد من؟ بيد عبد الرحمن بن بكر، فقالت تريد؟ نعم. فأخذته فلينته وريقها اختلط بريق النبي. شوف هذا فضل الله، هو كان يقول لها أنا رزقت حبك، وعائشة رضي الله عنها الحظوة والمكانة الرقية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخدم فلينت السواك وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم واستخدمه، ونظر وقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، علمت أنه يخير. لما قال اللهم الرفيق الأعلى علمت أنه يخير بأبي وأمي. لما قالوا هو أوصل عليه قالت وأين وأن له الوصية، وأين أوصى؟ مات بين سحري وإيه ونحر ولم يوسم شيء. فالغلط المقصود أن هذا موطن أيضا من المواطن التي يستحب فيها استخدام السواك. ثم قال ويسن في سائر الأوقات إلا الصائم بعد الزوال، فلا يستحب. ولذلك نقل قول ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. وهل يكره؟ روايتان، يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال الإنسان أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. نعم. ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد، وأيضا كمسألة التنشيف بعد الطهارة بعد الوضوء. اصبر. والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي حديث حسن، والحق أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح، الحق أن هذا الحديث ضعيف لم يصح. كل من الطرفين يحتج بأحاديث كلها ضعيفة لم تصح. لكن الأصل عندما تختلف الأدلة كما قال ابن رشد، إذا اختلفت الأدلة فالأصول تشهد، لكن لا الأحاديث لم تثبت في هذا الباب. والمنع كان لعلة، هي علة، العلة هي إزالة خلوف فم الصائم. قالوا رائحة صارت رائحة عبادة، وهي رائحة يحبها الله جل وعلا، وفي الحديث الصحيح أنه قال هي أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا فكيف يزيلها؟ فهذه العلة تمسكوا بها. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه يستحب السواك حتى بعد الزوال، صحيح الراجح في ذلك يستحب السواك، لا سيما وأن العمومات دل على ذلك ولا دليل على التخصيص، والتعليل تعليل عليل لا يخصص.
أن السواك مستحب في سائر الأوقات لعموم الأدلة.
وهي عموم الأدلة؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
ممتاز. وأيضا لولا أن أشق على مكة لأنه ستأتي صلاة وصائم ولا مش هتأتي؟ كان أكثر من صلاة صح؟ صلاة الظهر وصلاة العصر أيضا ستأتي وصائم صحيح؟ والوضوء لما يتوضأ زيادة للطهارة ممتاز. والعلة في التخصيص عليلة،
العلة في التخصيص وهي إزالة
تريده؟ أحسن الله ليك. لو لم يكن معي غيره لو لكن ما معي إلا هو لأعطيتك إياه، جزاك الله خير.
وهي إزالة خلوف فم الصائم
ممتاز. التعليل بأنها تزيل خلوف فم الصائم علة عليلة، علة عليلة، لأن السواك لا يزيلها في حقيقة الأمر، السواك لا يزيلها. وهذا الذي قاله الزهري، قال إن رائحة الفم من الصوم من خلو المعدة، السبب الرئيسي هو خلو، خلاص ما دامت المعدة خالية سيكون هذا، استخدمت المعجون استخدمت السواك سيكون الفم فيه الرائحة، فيه الرائح لا تزال. فيبقى إذن العلة هنا في التخصيص علة عليلة، فالصحيح الراجح أنه يجوز استخدام السواك فيه حتى بعد الزوال للصائم. نعم
أحسن الله عليك.
في أي سؤال في هذا الباب؟ سنفتتح باب آخر من اليمين. هو أصالة هو حق فيه شبهة خلو، لأنه يستطيع أن يتكلم معها بالكامل الذي يريده، لكن هي تستطيع أن تدفعه وتستطيع أيضا أن توقفه، وتستطيع يعني هي لو نظرت السرجة بجانبها وقالت هذا الرجل يؤذيني، هي قال بس الرجل يؤذيني، طيارات هتنزل، مش عربيات هتقف، طيارات هتنزل، فسيقف يعني تستطيع دفعه. فالخلوة هذا بعيد، الخلوة هذه بعيدة، وإن كان فيها شبهة نعم لكنها بعيدة. ولذلك أنا أقول لا تحجر واسعا إذا كانت المسألة فيها باب. خلاص ما في أي سؤال في السواك فقط ربع ساعة سنجعلها للأسئلة. نعم ريقي بالله عليك، طب انت شايف عصره لي كده، نزل لي ريق منه اخويا الله يكرمك. ليش يعني خلي الأسئلة يكون فيها دفع. هل في
سؤال له ريق؟
لا ما يقصدش الطعم، هو يقصد انه لما تسوق الريق هنا بيتحرك، وده ريقك انت ليس فيها ثمة شيء. السواك شخص اخر يعني وقع ريقه في فمك. تفضل.
السلام عليكم. سؤال
في نفس الباب بس. نعم.
غسل اليدين من غسل اليدين الى المرفقين او مع المرفقين، هل أبدأ من هنا أم أبدأ بأي موضع، من هنا أم من هنا؟
هو الأصل تبدأ بها ببدايتها، لو حتى بدأت من الآخر، المهم أنك عممت الماء باليد فقد غسلت، لأن الغسل هو تعميم العضو بالماء.
أحسن الله عليك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما.
طبعا الخف هو ما يستر القدم، هو كل ما يستر القدم ويستطيع المرء أن يمشي عليه، كل ما يستر القدم ويستطيع المرء المشي عليه، هذا أصل الخف. يبقى سمه خف، سمه جرموق، سمه جورب، إن كان قد اتصف بهذه الصفة يكون صفيقا ويكون ساترا لكل الرجل يعني إلى الكعبين، ويصح المشي عليه، صح، ويستطاع المشي عليه. نعم. قال: باب مسح الخفين. كان أو قال سأذكر لك الآن أحكام المسح على الخفين على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حكم المسح على الخفين. نعم.
يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة.
هو يقول يجوز المسح على الخفين وما أشبههما، من وين أتى بقوله وما أشبههما؟ من وين؟ ممتاز، الحمد لله ما فيش بهلاوة الآن، الإلحاق جعل الخف أصلا، وقال كل ما شابه الخف صار مقيسا على الخف. لذلك أنت تراهم في كثير من الأمور يعني الفقهاء يمنعون المسح على الجوارب، شربات هذه لو أحد سأل عنها يقول لا يجوز، لماذا؟ لأنه ليس بخف. فيقول الخف وما شابه الخف. طيب هو يقول يجوز المسح على الخف. طبعا يجوز المسح، هذا بين لك انه على الجواز يعني ليس واجبا، ليس واجبا. وهو الحق أنه الخلاف في العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين. ولأن الآيات جاءت بالأمرين، قال وأرجلكم إلى الكعبين، النصب هنا على الغسل، عطف على المغسول. قال وأرجلكم إلى الكعبين، عطف على إيش؟ الممسوح، صحيح ولا لا؟ لذلك المحققون قالوا، طبعا قالوا المسألة الجر هذه على الجوار، لكن المحققون قالوا بأن قراءة الجر فهي المسح على، تحمل المسح على الخفين، المسح على الخفين. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، حديث حذيفة، حديث المغيرة بن شعبة، كله أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على الخفين. حديث المغيرة مشهور جدا، أنه بيّن فيها شروط أيضا، عندما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم توضأ، قال وكان يلبس جبة، فقال أهويت، طيب ما استطاع أن يجده، قال فأهويت لأنزع الخفين، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال ثم توضأ ومسح على الخفين. وعندنا أدلة كثيرة جدا على مسح الخفين، لكن هنا دليل تتمسكون به أنه سينفعنا جدا فيما سيأتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العمائم، أو قال على العصائب والتسخين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب والتسخين. إيش التسخين؟ كل ما يسخن الرجل ينزل تحته، نعم، كل ما يسخن الرجل ينزل تحته، مفهوم ولا لا؟ وهذه ده بيسخن الرجل، ما انا قلت ذلك، في واحد لابس او هذا هو هذا المعنى، رجليك ايش فيها الان؟ دافيه اهو، شو سخنه، يبقى ما امر بالمسح على العصائب والتسخين، يبقى كل ما يسخن الرجل يصح المسح عليه. هذا كسائتي ان شاء الله بيانه في هذا الباب على الشروط التي اشترطها الفقهاء في مثل هذا. فاذا قال يجوز المسح على الخفين، طبعا هذا من غير خلاف لما روى جرير بن عبد الله البجري، وهم احب اليهم هذا الحديث لانه نزل بعد المائده، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضا ومسح على خفين، ومسح على الخفين، نعم. قال وما اشبههما، معنى قول المصنف وما اشبههما يعني الحاق النظير بالنظير، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وبعث لابي موسى الاشعري يبين له إلى العلم، قال وأن تلحق النظير النظير، قال الفهم الفهم فيما يأتي، شوف الفهم، ما قال التقليد، قال الفهم الفهم فيما يأتي، مش إنك تدخل حيطة وتطلع حيطة، فقال قال الفهم الفهم فيما يأتيك، ثم قال ألحق النظير بالنظير، ألحق النظير بالنظير، نعم. وهذه مادة الحق القياس في هذا الباب، نعم. قال
أحسن الله إليكم، ثم قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة،
قال من الجوارب الصفيقة، نعم أكمل،
التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى.
يبقى إذا قال يجوز المسح على الجوارب صحيح، لكن ما قال الجوارب بإطلاق، لكنه قيد في الجوارب، قال الجوارب الإيش؟ الصفيقة، وده قيد يخرج الجوارب الرقيقة، كجوارب من؟ كجوارب النساء اللي يسمونها نايلون؟ فليه؟ فليه وسمك؟ طيب خلاص، ده عندكم براعة في هذا الباب، جيد. فهذا إن كان خفيفا يقولون لا يمسح عليه، ليش؟ لأن هو هنا قيد، هنا قيد يقيد لك يخرج، دائما إن وجدت الماتن يقيد يبقى يريد إخراج، يبقى قال الجوارب الإيش؟ الصفيقة، خرج ذلك الجوارب الرقيق فلا يمسح عليها. لما لا يمسح عليها؟ فلكن احنا نتكلم الآن عن الماتن، الماتن يقول الجوارب الصفيقة، إذا الجوارب الصفيقة صح المسح عليها لأنها أشبه ما تكون بإيش؟ بالخف، لأنه قال وما أشبههما، اضبط هذا الضبط الذي ضبطه، فهمتم؟ الرقيقة خرجت لأنها لا تشبه بالخف، وعنده الشبه من أكثر من وجه، الأول أن يكون صفيقا متماسكا، يكون ماسكا على الرجل، الوجه الثاني أن يكون يستطيع المشي المشي عليه، وأيضا لا يظهر العضو، لأن ما أظهر العضو لم يكن مخفيا، لأن الخف بيخفيه، لما أظهر العضو لا يكون خفا، لا يصح المسح عليه. الوجوه بس الوجوه أصلا تعباني أنا، مش مفهوم هذا الكلام؟ طيب خلينا بس حتى ننتهي. قال من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. إذن وصفا لما جاء على الجوارب كأنه قال والجوارب غير الخفاف، الجوارب ليست خفافا. طب متى نجعل الجوارب لها حكم الخفاف؟ قال إذا توفر فيها شرطان. فالشرط الأول قال أن تكون صفيقة، الشرط الثاني قال تثبت في القدمين مسكة، يعني لو كانت واسعة وبتقع لا ما يصح المسح عليه. لما؟ لأنه لا يمكن المشي عليه. إذن لو كان واسعا يسقط لا يصح المسح عليه، لأنه أيضا لا يصح لا يستطيع المشي عليه، وأما بالنسبة للجرموق، هو الجرموق شيء كالخف، هو خف فوق خف، أصل الجرموق أنه خف فوق خف. فهو بيقول والجرميك التي تجاوز إيش؟ الكعبين. قال التي تجاوز الكعبين، وهذا شرط ثالث أهو الآن. لما يا شطار؟ في أحد يعرف لما اشترط هذا الشرط التي تجاوز الكعبين؟ لما اشترط أنها تجاوز الكعبين يا حبيبي؟ لأنه ظهور الكعبين يستوجب الغسل، ولا يجمع بين مسح وغسل. نعم ممتاز يا سيادة المفتي، ممتاز جزاك الله خير. لأنه بظهور الكعبين يستلزم وجوبا الغسل، ولا يجمع بين طهارتين، لا يجمع بين مسح في عضو واحد، لا يجمع بين مسح وإيش وغسل. لذلك اشترط أن يجاوز الكعبين. اقرأ.
أحسن الله عليكم. ثم قال
تركنا وقتا للأسئلة. حاضر بعد الجزئية دي تفضل.
والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى.
في الطهارة قيد هنا في الطهارة الصغرى، والطهارة الصغرى قيد يخرج طهارة كبرى. يبقى معنى ذلك أنه لا يمسح على الخفين إيش؟ لا. ولذلك حديث، وهذا مستند حديث صفوان بن عساب، لم أكن واهما، صفوان بن عساب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا، إلا من جنابة، ثلاثة أيام بليلهن في السفر، إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط قال أو نوم. والمعنى أن هذه لا ننزع، فإذا النزع دل على عدم المسح. لذلك قال في الطهارة الصغرى قال ويجوز المسح على الجوارب. قد ورد في رواية المغيرة، وإن كان الحديث ضعيف، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. مسح النعلين هذه فيها نظر، والحديث فيه ضعف. حديث مسح على الجوربين والنعلين حديث ضعيف، لكن قال الإمام الترمذي حسن صحيح، وقال أحمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المسح على الجوارب ورد في سبعة والآن، لا سيما عندنا الحديث الذي يؤكد هذا ويعضده، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العصائب والتسخين، نعم سؤالك أنت. خلاص ادخل في المد الثاني.
ثم قال والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى.
قال في الطهارة الصغرى قلنا قيد يخرج الطهارة الكبرى. نعم.
يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر.
قال يوما وليلة، هذا التوقيت التأخير، يعني قال بعدما بين الجواز جواز المسح، وبين الشروط التي لابد أن تتوفر في صحة المسح، والمسح أيضا على الجوارب والجراميق، قال يوما وليلة. كأنه يسأل في كم هل المسألة لها أمد ولا أو لها أو لا أو هي للأبد؟ فقال الإجابة: لا، المسح يوما وليلة لمن للمقيم. قبل أن يعني ندخل فيها في هذا التوقيت، كما قلنا بأنه قال على اشتراط أن يكون صفيقا. طبعا قال صفيقا ويصح المشي عليه وساتر، فلذلك هم يرون كل خرق في الخف لا يصح المسح عليه، الخف المخرق لا يصح المسح عليه. الفقهاء لهم في ذلك لأن المسألة عندهم على غير الأصل، فلابد أن نقول المسح جاء رخصة فهو على ما جاء عليه لا يتعداه، مفهوم؟ والحق أنه يقول يعني من ذا الذي كان يملك من الصحابة الخف غير المخرق؟ وأيضا غزوة ذات الرقاع ماذا سيفعلون فيها؟ طبعا اللفائف هذه لابد يكون فيها فرق ولا ما يكون فيها فرق؟ فيها فروقات، مفهوم؟ فأيضا مسألة أن الخف المخرق لا يمسح عليه فيه نظر، فيه نظر. لا لو ظهر العضو هو ما يظهر، يعني الخرق لا يظهر العضو كلته، يتسامح، كما أن في جميع الأصول الشرعية أن اليسير يغتفر، كما أن في أصول الشرع أن اليسير يغتفر، إلا إذا كان بقى القاطع واخد العضو كله يبقى هو مش لابس حاجة أصلا، ده هو يعني بيتشبه باللابسين فقط. إذا الخف لا يمسح عليه في الطهارة الكبرى، وهذا يخالف الجبيرة أو الشجة، فالجبيرة يمسح عليها حتى في الكبرى، وهذا الحديث الشجة، وهذا سيأتي حديث الشجة. قال: ويمسح المقيم يوما وليلة، لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. الحق أن الحديث جاءت كثيرة جدا في هذا الباب، وأصلها يعني أحفظ الناس لهذا الحديث علي بن أبي طالب، لأنها لما أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسألون عن المسح على الخفين، قالت: سلوا عليا، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان لا يدع السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحالت على الأعلم، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن. نعم، تفضل. قال علي: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال: وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله.
بعدما وقت التوقيت أراد أن يبين لك من متى، كيف نعد في هذا التوقيت، يوم وليلة للمقيم، 3 أيام لهن للمسافر. قال: وابتداء مدة المسح من الحدث بعد، قال 3 أيام لهن للمسافر من الحدث إلى مثله، يعني ابتداء مدة الحدث المسح يكون من الحدث بعد اللبس، إذا لبس وصلى وأحدث فبعد الحدث يبدأ العد، يبدأ الحساب بعد الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. طب وين وجه الدلالة من الحديث الذي استدل به على أن ابتداء المدة من المسح؟ قال: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. نعم، المسح يكون بعد ايش؟ بعد حدث، وهذا الحق ان الجميع قال ذلك، بس هم جايبينها زي ما قلت لحضرتك ايه؟ نعم، لكن هو المسح يكون بعد حدث، لذلك قال: اذا لما يكون المسح بعد حدث فنعلق الامر بان المده تكون بعد الحدث، لانها التي هنا بقى لانها التي اوجبت عليه المسح، لأن الحدث هو الذي أوجب عليه المسح، فعلق المدة به، فأناط المدة به، مفهوم؟ والصحيح الراجح صراحة، طبعا هو في رواية أخرى، والصحيح الراجح هذا الذي ندين الله به. قال ولأنها عبادة، أيضا قال ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقت أول واعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، وقياسا على مسألة صلاة في ابتداء أول وقت يكون إذن الحدث الذي أوجب المسح فيكون الابتداء من أوله. وعنه الرواية الثانية، حقا الرواية الثانية الأصح، الرواية الثانية التي هي أقرب إلى دليل، الرواية الثانية الأقرب دليل. وعنه من المسح بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام، وهذا صحيح، وهذا رجحه أيضا الإمام النووي في الشافعية في هذا الباب. فالصحيح أنه الحديث ظاهر الحديث جاء بالمسح، فعلى أن يناط الحكم بالمسح أولى من الحدث أنه لم يذكر أصالة. يعني مسألة إناطة المدة بالحدث مسألة إيش فيها 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 اجتهاد عقل، ولكن ظاهر النص عندنا في إيش في المسح، لم يذكر الحدث، هو لم يذكر الحدث في الرواية، كل الروايات التي جاءت علقت الأمر بإيش بالمسح، يمسح إذا تناط المدة بالمسح من باب أولى أنها الأقرب إلى الدليل. والأصل أننا ندور مع الدليل حيث دار، فالرواية الثانية هي الأقرب للدليل، وهذا الأسد لما يكون الظاهر والأقرب للدليل هو الذي يتمسك به. نعم. قال ثم
أحسن الله عليكم، ثم قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
بطلت طهارته. ثم هنا قال ومتى مسح ثم انقضت المدة، فهنا انقضاء المدة، هنا انقضاء المدة، المدة كأنه ناقض من النواقض، انقضاء المدة كأنه ناقض من النواقض، وهذا يفهم من قول سلم يمسح المقيم يوما، يبقى إذن جواز الصلاة بالمسح في غضون يوم وليل، بعد ذلك مفهوم بعد ذلك لا تصح الصلاة. ليش لا تصح الصلاة به؟ انتقد. طيب فيقول بطلت لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها، لأنها لا تتبعد، لأنه بعد مضي المدة بطلت في القدم والطهارة لا تتبعد. وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه، طبعا عنه رواية أخرى عن أحمد يجزيه مسح رأسه. يعني إيش مسح رأس؟ لما مسح رأس؟ هذا على المسح على العصائب أو العمائم، فقال يجزيه، ولذلك قال لو مسح على العمامة أيضا فيجزيه مسح رأسه وغسل قدميه. وهذا كله على أساس أن الوضوء الموالاة ليست شرطا فيه، لما يقول يغسل الرجلين أو مسح الرجلين غسل القدمين على أن الوضوء الموالاة ليست شرطا فيه. مفهوم؟ تفضل. مفهوم غير مفهوم؟ يبقى إذن كأن الموالاة ليست شرطا فيه فيغسلهما ويكون على طهارة الأعضاء التي سبقت، لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يرد الماء، فلا بد أن يمسه العضو، ولأن العضو قد زال عنه الساتر فوجب غسله، لما ظهر وجب غسله. نعم. الآن هو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقيم يمسح المقيم يوم وليل، ما معنى هذا الكلام؟ وأن يعتمد أثر المسح، يعتمد أثر المسح، المسح هنا من أجل تمام الطهارة، فإن انقضت المدة انقضت الطهارة، انقضت المدة لأنه مؤقت وقت كالعقد الذي وقت بوقت، إن فات وقت انتهى. هذه وجهة النظر عنده. والأمر الثاني قال لا، نحن نقول لما زال الموجز أو المجيز للمسح وتعرت الرجل وجب الغسل، فيقول يغسل ما عليه إلا غسل القدمين، هذا على أساس أن الموالاة ليست شرطا فيه في الوضوء، يعني توضأ هو الظهر وقبل العصر انقضت المدة، مفهوم؟ أو خلع، لأن هو الغسل ده للخلع، فقال يغسل القدمين، يعني لو خلع الخفين يغسل القدمين، لكن هنا جزم بأنه لو خلع بطلت الطهارة. لما بطلت؟ لأن العضو الآن صار ظاهرا، وما كان صار ظاهرا فطهارته بإيش؟ بالغسل، هو لم يغسل فوجب عليه الغسل. فترجع المسألة إلى النزاع الذي تكلمنا فيه، أصل النزاع الذي تكلمنا فيه، وهو هل الموالاة شرط أم؟ فمن قال الموالاة ليست شرطا في الطهارة قال ما عليه لغسل الرجل، لأنه العضو الظاهر لابد من غسل، يبقى عليه غسل الرجل. لكن لو قال بأن الموالاة شرط في صحة الطهارة قال علي أن يعيد الوضوء مرة ثانية. نقف عند هذا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل قراءة سورة ياسين على المحتضر لتسهيل خروج روحه جائز، وما الدليل؟
نعم جائز، وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين، وهذا حديث مختلف فيه لكن حسنه الإمام الشافعي، ويكون المعنى اقرأوا ياسين على موتاكم ليست على المقابر، يعني عند الاحتضار. نعم.
يقول: السلام عليكم.
عليكم السلام.
نريد نماذج من الأسئلة التي يمكن أن تأتي في الامتحان.
تأخذ الامتحان أحسن؟
مقطوعا، هل يجوز المسح عليه؟
الراجح الصحيح أنه إن لم يكن الخرق كبيرا فيظهر أغلب العضو صح المسح عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العصائب والتسخين، وغزوة ذات الرقاع كانت تغطية الرجل عندهم باللفائف، فأكيد فيها الخرق وكانوا يمسحون عليه.
ثم قال: هل يجوز الجمع بين صيام الكفارة وصيام تاسعاء وعاشوراء؟
نعم، قال به بعض العلماء، وقال به أي بعض العلماء الحنابلة وبعض العلماء الشافعية، قال: فإن صامه فله أجران، وأنا الآن دونها خرط القتات، ائتوني بدليل على ذلك. لن يجدوا بحال من الأحوال، والمسألة هنا مسألة راجعة للتشريك في النية، وكل من الطائفتين قالوا بالتشريك في النية، والتشريك في النية على ضابط ضبطه المتقنون المحققون أن العبادة المقصودة لذاتها لا تقبل التشريك، العبادة المقصودة لذاتها لا تقبل. ولذلك أنت ترى الذين قالوا بأنه لو صام قضاء وانتوى عاشوراء له الأجران، قلنا له: كيف ذلك؟ طب قل ما قلته هنا، قله في إيش؟ في الست من شوال، هو لا يقوله. يعني المفتي بهذه الفتوى لا يفتي بأن الست من شوال تكون قضاء ست من شوال، ما ارتاحت كل النساء ارتاحت على كده، بل هو يفتي بأنه يجب القضاء أولا ثم صيام النافلة بعدها ست أيام حتى يفوز بالأجر. يبقى ما الذي فرق؟ مع أنه عالم نبيل، ده هذا عالم الدنيا، لكن العلم علم، ما الذي فرق؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما لو قلنا علميا ستقول هذه عبادة مقصودة ذاتي وهذه عبادة مطلقة عشان نقول بالتشريك، وهل عاشوراء عبادة مطلقة؟ عاشوراء عبادة مقصودة لذاته، عبادة مقصودة لذاته. فالصحيح بأنه إما أن يفرد اليوم بصيام نافلة وتكون له وصيام عاشوراء، أو إن قضى هذا اليوم على يوم عاشوراء هو يوم مبارك، ولكنه صيامه سيكون لقضائه. نعم.
أحسن الله عليكم.
أمين.
يقول: السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل معنى الوسوسة احتكاك الذهب بعضه بعضا؟ فما معنى ذلك؟
احتكاك الذهب؟
مكتوب الذهب.
الذهب؟
أقصد الذهن.
الذهن بقى ممكن.
الذهن يبقى كما.
هو ذهن ذهب برضه، هو ذهن ذهب. يعني بدل ما يقول ذهن صفيح هو ذهن ذهب، طالما يقول في احتكاك يبقى هو حقا ذهب. هذا لا تعليق، تفضل انتقل، انتقل خليه يحتك زي ما هو عايز. يعني ده إذا بقي فيه شيء. إذا أنا أجهل ذلك، أرجع لشيخ أتعلمها أجهل ذلك، أرجعوا بقى لشيخ يفسرها فأتعلمها أنا وتتعلمونها أنتم. لكن الحق أن الوسوسة هي 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 تردد في النفس في أمر ما دون الجزم به، وأصله تسليط الشيطان عليه. لكن حقا نرجع للشيخ أتعلمها أنا وتتعلمونها أنتم.
أحسن الله عليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شيخنا رفع الله قدرك، هل يجوز أن يخرج أحد الأشخاص من المسجد أثناء صلاة الجماعة للصلاة في مسجد آخر لأن الجماعة الأولى قد فاتته منها ركعة لدخوله الخلاء؟ وجزاكم الله خير.
وهو غلب الظن انه سيدرك الجماعه الاولى او تكبيره الاحرام في المسجد الاخر له ذلك، لان قول حديث ابي هريره قال قال هذا عصى ابا القاسم، هذا في المنافقين الذين يخرجون ويقومون الصلاه. اما ان خرج لمصلحه ان يصلي في المسجد الاخر ليدرك تكبيره الاحرام وهو ممن يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الليل 40 يوما وليله يدرك تكبيره الاحرام فله براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، له ذلك. حتى لو خرج بعد الأذان، صح له ذلك أنه داخل، هو خرج لعلة، لحاجة، وأنه لن يترك الصلاة، والمسألة في المنافقين، أنهم سيتركون الصلاة. نعم، إذا سبب فتنة لا يجوز، إحنا نتكلم بقى أن يكون ذكي وفطن، أنه يفعل ذلك يقول أنا نسيت، يعني يفعل شيء يجعل الناس يحسنون الظن به، ثم يذهب، وإلا فلا. نعم، تفضل. قلت لمصلحة على التأمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الكريم حفظكم ربي، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة خديجة أكثر من السيدة عائشة؟
لا لم يرد ذلك، وكان يحب السيدة خديجة حبا جما، لكن صراحة حب لعائشة قد يكون أكبر، لأن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. صدر الباب عائشة، قال لست على النساء أسأل، قال أبوها وإيش فيها؟ قال ما أبدلني خيرا منها، يعني ممكن أن توازي هي وعائشة يستويان، لكن المحبة تكون لعائشة أكثر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول صليت العصر مع أبي وكان هو الإمام وكان جالسا على كرسي، هل تكون الصلاة صحيحة؟
في مذهب الحنابلة يجلس كما جلس، ومن قام قد يبطلون صلاته بذلك. طبعا هذه المسألة فيها أربعة أقوال، لأن الإمام مالك يقول الجالس لا يؤم، والصحيح أنه إن ابتدأ جالسا فالمأموم خلفه يجلس على الرجل الصحيح، وهذا مذهب الحنابلة. وإن ابتدأ قائما ثم طرأ عليه علة من مرض فجلس فلا يجلسون. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فقاموا فقال تقومون عليهم كما يقوم العاجم، ثم قال تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإمام ليؤتم به، فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.
وسبق الجواب على سؤالي الثاني، هل يجوز المسح على الجورب المرق؟
وإيش؟ طب خلاص الحمد لله.
يقول الجوارب المعاصرة لا تتحمل ما يتحمله الخفاف، ولو مشينا بها في الشوارع لما تحملت الأذى، فليجوز المسح عليها؟
نعم يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على العصائب والتسخين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا. هل يجوز البيع
تفضل وإياك.
هل يجوز البيع بالتقسيط والبائع لا يأتي بالمبيع إلا إذا طلب منه المشتري المبيع، فهو ليس ببائع أصلا؟
نعم، يعني هو رجل معه مال مورد، يعني هذا على الظاهر في قول الشافعي أنه يصح، على قول حسم المادة للمالكية والحنابلة يمنع، صارت صورته الفرد الذي جرى نفعا. وأنا في عموم الأمر لحاجة الناس بقول بالجواز، بفتي بقول الشافعي.
هل يجوز مغادرة مكان العمل في وقت العمل لأنه لا يوجد عمل؟ فهل لي في
لا يجوز، لأن التعاقد تعاقد بالوقت، إن تعاقد معك بالوقت من سبعة لتسعة إلا المدير العمل أو صاحب العمل هو الذي يقول لك بعد الثالثة ممكن أن تمشي، فلك أن تمشي كالمدارس. المدير بتاع المدرسة مخول من الحكومة إن أنت أصلا في الصيف ما في هتدرس من الحيطان، فابتدى تجلس هو بيرتبها مع المدرسين، وده مخول في كده، فده يجوز. نعم.
وإن لم يجوز ذلك فهل يجوز أن أذهب من 6 صباحا ل6 مساء بدلا من 8 ل8؟
هذا ليس لك، هذا للتعاقد الذي كان بينك وبين المتعاقد معك. جزا الله خيرا، ماله حرام.
هل الفترة المسموحة للمقيم والمسافر مرتبطة بالمسح أو الحدث؟
قلنا بالمسح على الراجح الصحيح.
من أكل ناسيا وهو صائم صيام نافلة يبطل الصوم؟
إيش قلت؟
أكل ناسيا وهو صائم،
هذا بقول المالكية، والصحيح الراجح أنه يتم صومه. الصحيح الراجح أنه يتم صومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه. نعم.
وهل للصيام الفرض شروط والنافلة شروط أخرى؟ جزاكم الله خير. مسح على شعره ثم حلقه ولم ينتقض وضوءه.
صح وضوءه وليس فيها ثم شيء. وهذه لا تقاس عليها الخلع الخفين، بينهما فوارق، وعند القياس لابد من المطابقة، وعند الفوارق يكون هذا القياس مع الفارق فلا صح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ترفع اليدين في الدعاء في المقبرة عند دفن الميت؟
لم يرد. قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فمن رفع فلا حرج، ومن لم يرفع فلا حرج.
هل يمسح على جوارب النساء الرقيقة؟
خلاص ما قلنا على العصائب والتسخي.
السلام عليكم. هل خدمة الزوجة لزوجها في بيته ليست واجبة عليها؟
الصحيح أننا دين الله بنا فيها قولان أو فيها أقوال ثلاثة. قول يقول أنها واجبة لقول الإنسان مش حذ السكين، والقول الثاني أنها ليست واجبة، وأنا دين الله أنها ليست واجبة، وهذا قول الجمهور. المالكية قالوا حسب ما كانت في بيتها، إن كانت مرفهة لها خادمة وجب على زوجها أن يأتي لها بالخادمة ويرفهها، فما فيش هنا خالص هتلطم، وإن لم يكن فهي تعمل، والصحيح أنه ليس بواجب عليها.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.